السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الثلاثاء 24 من الشهر الثالث، شهر ربيع الأول، من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستأنف الدرس العلمي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن قيم الجوزية. ولا شك أن هذا اختيار من الله واصطفاء، أن يجتمع أحبة المصطفى في مسجد المصطفى لتدارس هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا فيه تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة، ويذكر الله الحاضرين فيه في الملأ الأعلى عنده بمنه وكرمه. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم، وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه.
نعم، هذا الفصل في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام، يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المسلم مطالب بمقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يعرف نسبه وأن يحبه عليه الصلاة والسلام محبة تفوق حب الولد والوالد والناس أجمعين. فإذا كان من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التعرف عليه، فإن نسبه أول ما ينبغي للمسلم أن يتعرف عليه. قال المصنف رحمه الله: وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق. نعم، خير الأنساب نسب النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وهذا أمر متفق عليه، ولا يجوز أن يختلف فيه اثنان، لأن الله عز وجل شرفه وكرمه وجعله خير أهل الأرض، وما كان الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أشرف الأنساب. ولهذا فإن الله عز وجل يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، أشرف معادن وقبائل العرب، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، يعني هو في الذروة في القمة في الذؤابة من أنساب الناس جميعا. بل إن ذلك كان بشهادة أعدائه آنذاك، فلما ذهب أبو سفيان بين يدي ملك الروم سأله ملك الروم: كيف نسبه فيكم؟ كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: قلت هو فينا ذو نسب. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يختارون من أشرف الأنساب. قال أبو سفيان كما في الصحيحين: ثم كان أول ما سألني عنه، يعني هرقل، أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه. وهذه مراتب الأنساب: القوم، القبيلة، الفخذ. ولهذا قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في تفسير سورة الحجرات في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: وحكى أبو عبيد عن ابن الكلبي عن أبيه قال: الشعب أكبر من القبيلة، ثم الفصيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ. يعني الشعب أعلى شيء، ثم بعده تأتي القبيلة، ثم الفصيلة وهي أخص من القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ. وقيل الشعب ثم أو الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم العشيرة. وقد نظمها بعضهم بقوله: اقصد الشعب فهو أكثر حي عددا في الحواء ثم القبيلة ثم تتلوها العمارة ثم البطن والفخذ بعدها والفصيلة ثم من بعدها العشيرة، لكن هي في جنب ما ذكرناه قليلا. يعني الأكثر للشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم العشيرة ثم القبيلة. وقال آخر: قبيلة قبيلة قبلها شعب وبعدهما عمارة ثم بطن تلوه فخذ، وليس يؤوي الفتى إلا فصيلته، ولا سداد لسهم ما له قدد أو قذذ. نعم، وليس يؤوي الفتى إلا فصيلته أو فصيلته، ولا سداد لسهم ما له قذذ. نعم.
وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن بفهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان.
حسنت. هذا النسب الشريف بهذا القدر متفق عليه بين أهل العلم، هذا النسب بهذا القدر متفق عليه بين أهل السير وبين أهل التأريخ والمغازي، فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، إلى هذا القدر متفق عليه بين أهل التأريخ والنسب، ولهذا هم يقسمون النسب الشريف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول متفق عليه، القسم الأول متفق عليه، وهو من محمد بن عبد الله إلى عدنان، هذا متفق عليه، وقد خرجه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، وكذلك أئمة الحديث والسير. والقدر الثاني أو الجزء الثاني مختلف فيه بين متوقف فيه وقائل به، يعني مختلفون في صحته، هل هو صحيح يقال به أو يتوقف فيه أهل السير، وهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم عليه السلام، هذا مختلف فيه، فمن العلماء من قال به ومنهم من توقف في صحته، والذي يظهر القول الراجح أنه صحيح مقول به على القول الراجح عند المؤرخين. والقول والجزء الثالث المختلف فيه، مختلف فيه وأكثر المؤرخين على التوقف فيه وعدم الجزم بصحته، وهو ما فوق إبراهيم إلى آدم عليهم السلام. إذن هذه أقوال أهل العلم من المؤرخين في تقسيم نسب النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء الأول متفق عليه، يعني محل إجماع، وهو من محمد إلى عدنان، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله ورجحه المصنف وكذلك الإمام البخاري وابن هشام في السيرة والسهيلي في الروض الأنف وابن سعد في الطبقات، كلهم متفقون على أن هذا القدر من النسب صحيح متفق عليه. والجزء الثاني ما بين عدنان إلى إبراهيم، وقد اختلف فيه المؤرخون ما بين متوقف فيه وقائل به، والصحيح القول به وهو الراجح، والجزء الثالث المتوقف فيه، والصحيح أنه أيضا مرجوح فيما ذكره المؤرخون، وهو ما بين إبراهيم إلى آدم عليه السلام. هذه أقوال أهل العلم في النسب الشريف وتفصيل القول فيه وأجزائه. الذي يهمنا وهو الذي ينبغي أن يعرفه المسلم بل يحفظه هذا النسب من محمد إلى عدنان. وأرجو من جميع الإخوة الذين يحضرون ويتابعون هذا الدرس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفظ نسبه، وقد قدمت الوكالة مكافأة طيبة لمن يحفظ هذا النسب الشريف، ويتقدم لهم في إدارة التوجيه والإرشاد. قال المصنف رحمه الله: هو محمد بن عبد الله، أبوه عبد الله، وعبد الله هذا هو ابن عبد المطلب. عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة، اسم عبد المطلب شيبة. قالوا لشيبة كانت في مفرق رأسه، ويسمى شيبة الحمد كما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وفي الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعبد المطلب ابن هاشم، وهاشم سمي هاشما لأنه يهشم الحب والبر ليطعمها الحجاج. واسمه عمرو، واسمه عمرو، وهو أخو المطلب، وإليهما نسب ذو القربى. وكان لعبد مناف هذا 4 أبناء: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ابن عبد مناف ابن قصي، واسم قصي هذا زيد، وهو أخو زهرة كما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب بن لؤي، ابن غالب ابن فهر. هنا مسألة الخلاف في قريش والمقصود به، وقد اختلف أهل العلم وأهل الأنساب والتأريخ في ذلك على قولين ذكرهما الحافظ ابن كثير رحمه الله، فقال: وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة، وأنشدوا في ذلك: قصي لعمري كان يدعى مجمعا، كان يدعى مجمعا. المجمع هنا هو الذي يجمع القبائل ويوحد فيما بينهم ويجمعهم ليأتلفون على العدو. قصي لعمري كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهر، به جمع الله القبائل من فهر. واستدل على ذلك بحديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كنده فقلت: ألستم منا يا رسول الله؟ قال: لا، بل نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. وقد روى هذا الحديث ابن ماجه بإسناد حسن، وذكره الحافظ ابن كثير. ومعناه لا نترك الانتساب إلى الآباء وننتسب إلى الأمهات. وكأن الأشعث كان يرى أن كون أم عبد مناف من خزاعة وهي قبيلة يمنية تجعل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة ذا نسب في كندة اليمانية، فصحح له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. وقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت فممن كان إن لم يكن من مضر، فممن كان إلا من مضر من بني النضر ابن كنانة. ونظمه بعضهم بقوله آباء سيد الورى على الرتب، هو ابن عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف بن قصي ابن كلاب بن مرة كعب اللؤي، وغالب ابن فهر بن مالك، وغالب ابن فهر بن مالك النضر، قل كنانة كذلك، خزيمة مدركة، إلياس ومضر، مزار هم قياس، ثم معد بعده عدنان، وبعد ذاك اختلف الأعيان، وبعد ذاك اختلف الأعيان. وهذا ما وضحناه في اختلاف المؤرخين في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا إلى عدنان هو القدر المتفق عليه، وما بعد عدنان إلى إبراهيم محل خلاف بين متوقف فيه ومرجح له ومصحح له، وهو ما عليه أكثر المؤرخين. وما بعد ذلك من إبراهيم إلى آدم عليه السلام فهو أيضا محل اختلاف، والكثير على التوقف فيه وأنه مرجوح. ما فوق عدنان هو ابن أد أو أد، ابن هميسع، ابن سلامان، ابن عوص، ابن قموال، ابن أبي، ابن عوام، ابن ناشد، ابن بلداس، ابن يدلاف، ابن طابخ، ابن جاحم، ابن ناحش، ابن ماخي أو ماحي، ابن عيض، ابن عبقر، ابن عبيد، ابن الدعاء، ابن حمدان، ابن يثربي، ابن يحزن، ابن يلحن، ابن أرعوي، ابن عيض، ابن ديشان، ابن عيصر، ابن أفناد، ابن أيهام، ابن مقصر، ابن ناحث، ابن زارح، ابن سمي، ابن مزي، ابن عوضة، ابن عرام، ابن قيدار، ابن إسماعيل، ابن إبراهيم عليه السلام. ولهذا حينما يختلف المؤرخون في هذه الأسماء فإنه أيضا قوي في النظر والتأمل في هذه الأسماء. والجزء الثالث ما فوق إبراهيم عليه السلام، وهو ابن تارح واسمه آزر، وقد جاء في القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ابن ناحور ابن ساروع أو ساروغ ابن فارخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن لامك ابن متوشلخ ابن أخنوخ، ويقال هو إدريس عليه السلام، ابن برد ابن مهلائيم ابن قينان ابن آنوشة ابن شيث ابن آدم عليه السلام. وهذا محل خلاف بين المؤرخين. نعم، لكن للعلم والتأريخ، وقد ذكره المؤرخون على اختلاف بينهم كما عرفنا ذلك. قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، نعم ابن هاشم. هاشم هذا هو الذي تولى السقاية والرفادة. هاشم لعبد مناف وهاشم، نعم عبد مناف وهاشم هما اللذان توليا الأعمال في الجاهلية، فكان هاشم في السقاية والرفادة، وكان بنو عبد مناف في السدانة. نعم هاشم هذا هو الذي تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف حين تصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما. وهاشم كان اسمه موسر ذا شرف كبير، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة، وكان اسمه عمرو، يعني اسمه عمرو ويسمى موسر أو يلقب بموسر لكرمه ويساره، لأنه كان ثريا وغنيا. فما سمي هاشما إلا لهشمه البر والخبز، وهو أول من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. وفيه يقول الشاعر: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجاف، سنت إليه الرحلتان أو سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. ومن حديثه أنه خرج إلى الشام تاجرا، فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو ابن عدي بن النجار وأقام عندها، ثم خرج إلى الشام وهي عند أهله قد حملت بعبد المطلب. فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين، وولدت امرأته سلمى عبد المطلب سنة 497 قبل أو من الميلاد، وسمته شيبة لشيبة كانت في رأسه، وقد ذكر ذلك ابن هشام في السيرة. وجعلت تربيته أو تربيه في بيت أبيها في يثرب، ولم يشعر به أحد من أسرته بمكة. وكان لهاشم هذا 4 بنين هم أسد وأبو صيفي ونضلة وعبد المطلب، و5 بنات وهن الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وجنة أو جنة. أما عبد المطلب فقد سبق أن السقاية والرفادة بعد هاشم صارت إلى أخيه المطلب بن عبد مناف، وكان شريفا مطاعا ذا فضل في قومه. كانت قريش تسميه الفياض لسخائه. ولما صار شيبة عبد المطلب وصيفا أو فوق ذلك سمع به المطلب فرحل إلى طلبه، فلما رآه فاضت عيناه وضمه وأردفه على راحلته، فامتنع حتى تأذن له أمه، فسألها المطلب أن ترسله معه فامتنعت، فقال إنما يمضي إلى ملك أبيه وإلى حرم الله، فأذنت له فقدم بمكة به مردفه على بعيره، فقال الناس: هذا عبد المطلب. فقال: ويحكم، إنما هو ابن أخي هاشم. فأقام عنده حتى ترعرع، ثم إن المطلب هلك بردمان من أرض اليمن، فولي بعده عبد المطلب فأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون لأقوامهم، وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من أبنائه، وأحبه قومه وعظم مكانته أو عظمت مكانته فيهم. هذا ما كان من عبد المطلب، وهو أيضا من أسهم في حفر بئر زمزم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا من بني هاشم وقد وقف على بئر زمزم وقال لولا أن أخاف أن يغلبكم الناس على السقاية لا سقيت معكم. ثم أيضا من النسب الشريف والد الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله وأمه فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ابن يقظة ابن مرة. وكان والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه، وهو الذبيح الذي رأى أن عبد المطلب، وذلك أن عبد المطلب لما تم أبناؤه 10 وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه، فكتب أسماءهم في القداح وأعطاهم قيم هبل، فضرب القداح فخرج القدح على عبد الله، فأخذه عبد المطلب وأخذ الشفرة ثم أقبل به إلى الكعبة ليذبحه، فمنعته قريش ولا سيما أخواله من بني مخزوم وأخوه أبو طالب حتى افتدي، كما افتدي إسماعيل عليه السلام وهو الذبيح على الصحيح من قولي العلماء، كما يأتينا في ما سيذكره المصنف رحمه الله. هذا عبد الله افتدي بعشر من الإبل حتى ذبحت وكانت دية عنه، فعدل أبوه عن ذبحه. نعم، هذا ما ذكره المؤرخون فيما صح في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخ سليمان.
إلى هاهنا
نعم.
معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة، وما نعم. فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
نعم، قول المصنف رحمه الله إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه، ما فوق عدنان مختلف فيه. ولعل أقرب ما ذكر من الآباء بين عدنان وإسماعيل عليه السلام ما قاله الصالحي في سبل الهدى والرشاد، والذي رجحه الإمام العلامة الشريف النسابة أبو علي محمد بن أسعد بن علي بن حسن السجواني، قال إنه أصح الطرق وأحسنها وأوضحها، وأنه رواية شيوخه في النسب كالشيخ شرف الدين بن أبي جعفر البغدادي المعروف بابن الجوانية وأبي الغنائم والبطحاوي والسجزي وأبي بكر محمد بن عبده وغيرهم، وهو عهدة أكثر النسابين الأجلاء، وهو رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعليه استقر رأي أكثر أهل العلم. انتهى كلامه، وتبعه على ذلك الحافظ شرف الدين الدمياطي والقاضي عز الدين بن جماعة وأبو الفتح والعلامة بدر الدين حسن بن حبيب السمين الحلبي في سيرهم أن عدنان ابن أدد ابن اليسع ابن الهميسع ابن سلامان ابن نبت ابن حمل ابن قيدار ابن إسماعيل عليهم السلام. وقد اختلف في كم أب بينهما، يعني بين عدنان وإبراهيم وبين إبراهيم وآدم، فأكثر ما قيل 40 أبا بين النبي عليه الصلاة والسلام وآدم 40 أبا، وأقل ما قيل بين عدنان أو بين إبراهيم بين عدنان وإسماعيل، بين عدنان وإبراهيم أو إبراهيم وآدم، أقل ما قيل فيه 7 أبناء، وقيل 9، وقيل 15 أو 15، ثم اختلف في أسمائهم كما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. هذا ما يتعلق بالنسب. من من الإخوة يحفظ النسب الشريف؟ لا بد أن تحفظوه، والذي يحفظه له جائزة مجزية يراجع فيها الوكالة إن شاء الله. وهذا الحقيقة يترجم لنا حبنا الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحب أحدا، أي أحد من المشاهير، تجده يبحث عن نسبه ويعرفه، فكيف بالحبيب صلى الله عليه وسلم؟ الواجب علينا وهو مقتضى حبه عليه الصلاة والسلام واتباعه أن نعرف نسبه وأن نحفظ القدر المتفق عليه بين المؤرخين. قال المصنف رحمه الله: هذه مسألة أخرى. الآن خرج المصنف من النسب إلى مسألة يذكرها المفسرون ويذكرها المؤرخون حينما يأتي إلى إسماعيل. قال ابن إسماعيل عليه السلام: وإسماعيل هو الذبيح الذي ورد في سورة الصافات، وردت سورته في سورة وردت سيرته وقصته في سورة الصافات. فلما أسلم إبراهيم وإسماعيل وتله للجبين، لأن إبراهيم رأى في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال الابن الذي أدبه الله ثم أدبه الخليل إبراهيم على السمع والطاعة والامتثال والولاء: افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين أو الصالحين. الصابرين، لأن المقام هنا مقام صبر وتحمل، بينما في قصة شعيب: ستجدني إن شاء الله مع موسى من الصالحين. والصلاح هناك يقتضي الوفاء على أن تأجرني 8 حجج. وهذا من إحكام القرآن وإعجازه وبلاغته في ختام الآيات وعجزها وختامها بما يناسب القصة. ولهذا هنا قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. اختلف المفسرون والمؤرخون، وقد ذكر المصنف رحمه الله الخلاف هنا في من هو الذبيح، من هو المراد بهذه القصة، على قولين لأهل العلم. القول الأول، وإليه ذهب جمهور أهل العلم، أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. والقول الثاني أن الذبيح إسحاق عليهما السلام، أن الذبيح إسحاق، وإليه ذهب بعض أهل العلم. المصنف هنا في كتاب زاد المعاد لما جاء ذكر إسماعيل عليه السلام قال: وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند عامة الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يعني عامة الصحابة والتابعين أكثرهم جمهورهم على أن الذبيح إسماعيل، وكذلك الأئمة والعلماء. والقول الثاني أن الذبيحة إسحاق، ثم قال رحمه الله: وأما القول بأنه إسحاق فباطل، يعني قول باطل مرجوح لا يصح، فباطل بأكثر من 20 وجها. ثم أخذ بعد ذلك يستدل. الذي نقله الأئمة من المفسرين كالطبري رحمه الله في الجزء 19 عن ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي ومجاهد والحسن البصري ومحمد ابن كعب القرضي أن الذبيحة هو إسماعيل. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول هذا القول، يقول إن هذا القول، يعني أن الذبيحة إسحاق، متلقا من أهل الكتاب، متلقا من أهل الكتاب. لماذا؟ لأن إسحاق جد أهل الكتاب، بينما إسماعيل هو جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو جد العرب. وابن تيمية رحمه الله له مصنف مفرد في هذه المسألة، مسألة الذبيح، أشار إليه بقوله في منهاج السنة النبوية: وكل من قال إن الذبيح إسحاق فإنما أخذه عن اليهود أهل التحريف والتبديل كما أخبر الله عنهم. وقد بسطنا هذه المسألة في مصنف مفرد أيضا. وقد ذكر الإمام الطبري والحافظ ابن كثير والأئمة الحفاظ وأهل الحديث أن الذبيحة إسماعيل عليه السلام، كما ذكره الطبري في تفسيره جامع البيان عن محمد بن كعب أنه ذكر لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام أن الذبيحة إسماعيل، فقال له عمر، أنه ذكر لعمر بن عبد العزيز فقال له عمر: إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه، وإني لأراه كما هو. ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام، كان يهوديا فأسلم فحسن إسلامه، وكان يرى أنه من علماء اليهود، فسأله عمر بن عبد العزيز اليهودي الذي أسلم: أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ هنا عمر بن عبد العزيز يسأل هذا اليهودي لما أسلم، قال هذا اليهودي إنه إسماعيل. هذه شهادة، شهادة إنصاف. ولهذا المنصفون من أهل الكتاب دائما هم يقولون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويخبرون بصدق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ويرونها هنا في هذا المقام أن الذبيحة إسماعيل. فقال: إسماعيل والله يا أمير المؤمنين، وإن اليهود لتعلم بذلك، ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون آباؤكم الذين، أو أباكم الذي كان من أمر الله فيه ما كان، والفضل الذي ذكره الله منه لصبره لما أمر به، فهم يجحدون ذلك، يعني اليهود، ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحاق أبوهم، فالله أعلم أيهما كان. كل كان قد طاهرا، كل قد كان طاهرا طيبا مطيعا لربه. يعني نحن لا يجب أيضا أن نتعصب ولا يجوز، فكلا إسماعيل وإسحاق كلاهما نبيين أو نبيان من أنبياء الله المكرمين، وكلهم كان طاهرا طيبا مطيعا لربه، أيا كان إسماعيل أو إسحاق، لكن ذلك على التحرير العلمي في الراجح في هذه المسألة. نعم.
وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها.
بأكثر
من 20 وجها. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول
وسمعت
شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول هذا القول إنما هو متلقا عن أهل الكتاب.
في بعض الناس يتحفظ على قول قدس الله روحه، والأمر فيه سعة إن شاء الله. نعم.
مع أنه باطل بنص كتابهم، فإن فيه إن الله أمر
نص كتابهم اللي هو التوراة. نعم.
فإن فيه إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره
إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره، هذا على التوراة التي هي بين يدي أهل الكتاب قبل التحريف، قبل تحريفها. وبكر إبراهيم من هو؟ بكر إبراهيم إسماعيل، لأن أمه هاجر وهي سرية، وأم إسحاق سارة وهي التي بشر بها الملائكة في قوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. شف عليم هنا، فهو المراد به إسحاق هنا، لأن الحديث عن سارة وإبراهيم عليهما السلام، بينما البكر هو إسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام. الشاهد أن يذبح ابنه بكره، وبكر كل شيء أوله، فأول الأبناء دائما يكون هو الغالي عند أمه وأبيه، وهنا يأتي الابتلاء، يأتي الابتلاء في أن يذبح بكر الأولاد وأغلاهم وأولهم. قال في لسان العرب بكر كل شيء أوله، وكل فعلة لم يتقدمها مثلها بكر، والبكر أول ولد الرجل غلاما كان أو جارية، وهذا بكر أبويه أي أول ولد يولد لهما، وكذلك الجارية، وجمعهما أبكار، جمع البكر أبكار. نعم. بكره أن يذبح ابنه بكره، وفي لفظ وحيده. نعم. ولا يشك
أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده، والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم اذبح ابنك إسحاق،
اللي بأيديهم اللي هي التي حرفوها، لكن التي لم ينلها التحريف أن يذبح ابنه بكره أو وحيده. نعم. قبل أن يأتي إسحاق، والذي غرهم يعني وش استمسكوا به؟ استمسكوا بما يزعمون أن في التوراة التي بأيديهم اذبح ابنك إسحاق. قال
وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم.
نعم، هذا الصحيح،
لأنها تناقض قوله اذبح بكرك ووحيدك.
نعم.
ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف.
صحيح.
وأحبوا أن يكون لهم
اللي هو الشرف، أن يكون لهم شرف هذه القصة، وشرف الذبيح، وشرف الابتلاء، وأن يسوقوه إليهم
ويحتازوه لأنفسهم دون العرب، ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله، وكيف يسوغ أن
لأهله يعني لأهل الفضل. نعم.
وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح
إسحاق؟
وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق؟
أصبح الآن المصنف يريد أن يستدل، يريد أن يستدل على أن الذبيح إسماعيل، ويرد على اليهود القائلين بأن الذبيح إسحاق من 20 وجها، وكلها أوجه قوية معتبرة. وفي هذا أيها الإخوة ليس في هذا دليل على التفاخر بالأنساب، فليتنبه لهذا أهل الفضل. فيه دليل على فضل العرب، لكنه ليس فضلا يدعو إلى التكبر والعلو، وإنما هذا شرف شرفه الله عز وجل لهؤلاء، واختار منهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم عربيا كان أو عجميا لا يقدمه نسبه، وإنما الذي يقدمه عمله الصالح، فليتنبه لهذا، لأن بعض الناس يخلط بين مسألة الفضل وبين مسألة الفخر أو التعالي أو التكبر. ولهذا دائما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لأن الفخر لا يسوغ بين المسلمين. فالمسلمون عربهم وعجمهم، من كان منهم ذا نسب ومن كان ليس ذا نسب، كلهم في ميزان الشرع سواء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا ينافي هذا أفضلية العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم. نعم.
وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق؟
الآن مشينا مع عدد من الأدلة، الأدلة على أن الذبيح إسماعيل وليس إسحاق.
نعم.
الدليل الأول حفظكم الله أن ما كان في التوراة، في صحيح التوراة، أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره ووحيده، هذا الدليل الأول. الثاني اتفاق المسلمين مع أهل الكتاب أن إسماعيل هو بكر الأولاد وأنه هو الذبيح. ومن ناحية تاريخية أن أول الأولاد وبكرهم هو إسماعيل، وأن الذبيح إذا كان هو أول الأبناء يكون هو أغلاهم، وهنا يأتي صدق الابتلاء وقوته. الثاء الخامس أو ما أدري كم وصلنا، الرد على التوراة المحرفة التي فيها اذبح ابنك إسحاق، وهذه زيادة من تحريف أهل الكتاب واليهود وكذبهم، لأنها تناقض الرواية الصحيحة اللي في التوراة قبل تحريفها، اذبح ابنك ووحيدك أو بكرك. أيضا من الأدلة أن اليهود قوم حسدة، حسدا من عند أنفسهم، ولهذا حسدوا العرب وبني إسماعيل على هذا الشرف، وأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم وأن يجتازوه لأنفسهم دون العرب، ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله. ثم قال الآن يرد عليهم، كيف يسوق أن يقال إن الذبيح إسحاق والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب. معي يا إخوتي، تفضل اقرأ سليمان. وكيف يسوغ،
وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق والله تعالى قد بشر أم إسحاق بابنه وبابنه يعقوب، وقال تعالى عن الملائكة إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.
يعني ها لما الشاهد أن هذه بشارة لإبراهيم وسارة، والبشارة إسحاق هنا تدل على أن الذبيحة إسماعيل، فكيف يبشر الإنسان ببشارة ثم يفقدها؟ لا يسوغ ذلك، لا يسوغ ذلك لا عقلا ولا منطقا ولا بلغة القرآن ولا ببشارة من الله. أقول مثلا ولله المثل الأعلى، أنا أبشرك بهذه الهدية ثم أخذها منك، لا يمكن. فمحال أن يبشرها، يبشرها الله بأن يكون له ولد ثم يأمر بذبحه، لأن الذبح ينافي البشارة. ولا ريب أن يعقوب عليه السلام وهو ابن إسحاق داخل في هذه البشارة، وفي هذا قراءتان، قراءتان: ومن وراء إسحاق يعقوب، وفي قراءة: ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم. فمحال أن يبشرها بأن يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه، يعني كأن في هذا تناف لا يقبله العقل ويتسامى عنه النقل. نعم.
فمحال أن يبشرها بأنه يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه، ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة، فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحد، وهذا ظاهر الكلام وسياقه.
نعم، خلاص. لما أن جاء يعقوب مع في الذكر دل على أن المراد هنا بالبشارة إسحاق وليس إسماعيل الذبيح، وأن ذلك لا يتأتى مع البشارة، فدل على أن الذبيح ليس إسحاق وإنما إسماعيل. فإن قيل هذا اعتراض، هذا اعتراض من القائلين بأن الذبيحة اسم، القائلين بأن الذبيحة إسحاق، في ردهم على أن الذبيحة إسماعيل. نعم. فإن قيل
لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجرورا عطفا على إسحاق، فكانت نعم القراءة: ومن وراء إسحاق يعقوب.
يا سلام. نعم، هذا اعتراض، لكن القراءة التي عليها الجمهور: ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم. وهنا أي ويعقوب من وراء إسحاق. قيل
لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشرا،
يعني
به.
سواء قلنا بالجر بالخفض أو بالرفع فلا ينافي أن ذكر يعقوب مع إسحاق هنا فيه دليل على البشارة، والبشارة لا تتأتى مع الذبح، فكيف يبشر به ثم يأمر بذبحه؟ في هذا تناف ولا يسوغ هذا. نعم.
لأن البشارة قول مخصوص، وهي أول خبر سار صادق، وقوله تعالى: ومن وراء إسحاق يعقوب، جملة متضمنة لهذه القيود، فتكون بشارة، بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية. ولما كانت البشارة قولا كان موضع هذه الجملة نصبا على الحكاية بالقول، كأن المعنى: وقلنا لها من وراء إسحاق يعقوب. والقائل إذا قال: بشرت فلانا بقدوم أخيه وثقله في أثره، لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعا.
يقول: بشرت فلان بقدوم أخيه وقدوم ثقله، أي متاعه، متاعه معه وما يحمل على الدواب، كأنه بشر بالسلامة، وبشر أيضا بوجود الثقل وهو المتاع سالما، فكأنه بشر بأمرين. وهنا في الآية: ومن وراء إسحاق يعقوب، بشر بإسحاق ويعقوب، وهذا دليل على أن إسحاق ليس الذبيح. نعم. هذا مما
لا يستريب ذو فهم فيه البتة. نعم. ثم يضعف الجر أمر آخر، وهو ضعف قولك مررت بزيد ومن بعده عمرو.
ومن بعده
عمرو.
ها لا ومن بعده عمرو هنا يقول بضعف. يقول أنه لا يصح أن يكون أن نقول من وراء إسحاق يعقوب، بل القراءة الصحيحة ومن وراء إسحاق يعقوب أي مبشرا به. ولهذا يضعف أن تقول مررت بزيد ومن بعده عمرو. الصحيح أن تقول مررت بزيد ومن بعده عمرو. نعم، كأنها جملة مستأنفة، لأن العاطف يقتضي التغاير ويقوم مقام حرف الجر، فلا يفصل بينه وبين المجرور كما لا يفصل بين حرف الجر والمجرور. نعم.
ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجر فلا يفصل بينه وبين المجرور كما لا يفصل بين حرف الجر والمجرور.
عرفنا الآن هذا الاعتراض وضعف الاعتراض من القائلين بأن الذبيحة إسحاق، وهذا مما يقوي أن الذبيحة إسماعيل عليه السلام. ولا زال المصنف رحمه الله مستطردا في ذكر الأدلة على أن الذبيحة إسماعيل. قال رحمه الله:
ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيحة في سورة الصافات قال: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين.
عظيم. هذا كله في سياق إسماعيل، إبراهيم وإسماعيل. ليه؟ لأنه لما ذكر هذه القصة قال بعدها: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إذن كان الحديث في السياق وفي القصة وفي الذبح لإسماعيل عليه السلام، لأنه جاء بثم الدالة على التراخي، وبشرناه بإسحاق، عفوا، فيما بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فدل على أن القصة الأولى في إسماعيل عليه السلام هو الذبيح. نعم.
ثم قال تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فهذه بشارة من الله تعالى له شكرا على صبره على ما أمر به. وهذا ظاهر جدا في أن المبشر به غير الأول، بل هو كالنص فيه.
نعم، هذا الكلام نفيس جدا من المصنف في تعزيز القول بأن الذبيحة هو إسماعيل، لأنه يقول إن الله عز وجل ذكر القصة، ذكر قصة إبراهيم وإسماعيل، ثم بعد لما ذكرها قال: وبشرناه بإسحاق، يعني بعد ذلك بشرنا إبراهيم بإسحاق نبيا من الصالحين، بشارة له على صبره على ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. وهذا ظاهر جدا في أن المبشر به اللي هو إسحاق غير الأول اللي هو إسماعيل، بل هو كالنص فيه، يعني هذا أمر كالنص الذي لا يقبل التأويل، بل هو ظاهر الدلالة. فإن قيل الآن اعتراض من القائلين بأن الذبيحة إسحاق، فإن قيل
فالبشارة الثانية وقعت على نبوته، فإن قيل فالبشارة الثانية وقعت على نبوته، أي لما صبر الأب على ما أمر به وأسلم الولد لأمر الله جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة. قيل البشارة وقعت على المجموع على ذاته ووجوده وأن يكون نبيا، ولهذا نصب نبيا على الحال المقدر، أي مقدرا نبوته، فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع على الأصل ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلة، هذا محال من الكلام. بل إذا وقعت البشارة على نبوتها فوقوعها على وجوده أولى وأحرى.
نعم، ملخص هذا الاعتراض والجواب عنه أنهم قالوا: لا نسلم لكم إن الذبيحة هنا إسماعيل بل هو إسحاق. لماذا؟ قالوا أنتم قلتم عند قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، البشارة الثانية نقول إنما وقعت على النبوة. هؤلاء المعترضون يقولون البشارة الثانية وقعت على النبوة وليست على الولادة، والجواب ليس بصحيح. إذا أطلقت البشارة فتعم كل ما يتعلق بالبشارة من ولادته ونبوته، ولهذا قال وبشرناه بإسحاق نبيا، بشرناه بإسحاق ولادته كما بشرناه بإسحاق نبيا كما بشرناه بإسحاق من الصالحين. فهذا كأن الكلام فيه عمدة وفيه فضلة. العمدة يعني الجزء الأساسي والركيز، الركيزة الأساس من الكلام، والفضلة ما يتبع ذلك أو ما يلحقه. ولهذا حتى الكلام في اللغة نوعان، عمدة وفضلة. العمدة مثل الفاعل، مثل المفعول، مثل الفعل، مثل المبتدأ، مثل الخبر، هذه عمدة من عمد الألفاظ. لكن هناك فضلة يسميها اللغويون والنحاة وأهل اللغة فضلة، والمراد بالفضلة ما ليس بعمدة، كما يعبرون مثلا يسمون الحال، الحال نصب مثلا، حال فضلة منتصب، ومثله سائر النعت والصفة، هذه ليست عمدة وإنما هي فضلة. فنقول إن البشارة تعم الولادة وتعم النبوة وتعم كونه من الصالحين، ولا يسلم أنها تخص شيئا من ذلك. نعم. وأيضا
فلا ريب أن الذبيحة كان بمكة،
هذا من أكبر الأدلة عليهم، على القائلين بأن الذبيح لهم، بأن ذبيحة إسماعيل، والرد على القائلين بأن ذبيحة إسحاق. إسماعيل أين كان؟ بمكة ولا بالشام مع أمه هاجر؟ إبراهيم جاء بهاجر إلى مكة وولدت له إسماعيل قبل إسحاق، فإسماعيل كان بمكة، وأما إسحاق كان بالشام، كان بالشام. فناسب أن تكون البشارة هنا أن يكون الذبيح بمكة، ولهذا جعلت القرابين والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، كل ذلك تذكيرا بشأن إسماعيل وأمه، وإقامة لذكر الله عز وجل، وليست في الشام، وإلا كان أمر الناس أن يحجوا وأن يأتوا بالقرابين إلى الشام. نعم.
ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بها، كما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيرا لشأن إسماعيل وأمه وإقامة لذكر الله. ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه، ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل، وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانا ومكانا. ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة.
نعم. وهذا من أقوى الأدلة على أن الذبيحة إسماعيل. والسبب كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن هاجر عليه السلام لما ولد لها إسماعيل اشتدت غيرة سارة منها، وطلبت من الخليل أن يغيب وجهها عنها، فذهب بها وبولدها حتى وضعهما حيث مكة اليوم، وحيث إن ولدها كان إذ ذاك رضيعا. نعم. وأيضا نقف عندها، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.